بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، حياك الله، حياكم الله.
استمعينا في كل مكان، استهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة في بيان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارد راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء وأكمل معكم ما بدأته في اللقاء الماضي حول بعض أحكام زكاة الفطر. وقلت إن زكاة الفطر فرض واجب على كل مستطيع، أي من ملك المال يشتري الطعام، أو من ملك الطعام والقوت الزائد عنه وعن قوت عياله ليلة العيد، وأيضا مما ذكرته أنها تجب على كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر ومملوك من المسلمين، وتخرج عن المسلم سواء أصام أم لم يصم، لم يصم لصغر سن أو لأنه مريض أو كبر وشيخوخة لا يستطيع الصوم، فتخرج عنه زكاة الفطر كما جاء في الأحاديث الصحيحة العامة المطلقة. وهي تجب على من يتولى نفقة البيت وينفق على البيت، على الأولاد أو على الزوجة أو على الخدم المسلمين، وذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم وتكون مؤونتهم عليكم في البيت. هذا بالنسبة لمن تجب عليهم في البيت، وتجب كما قلت على من ينفق على البيت وعلى أهله، يخرج عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم. وأيضا بالنسبة لوقتها، فإن أفضل وقت زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد، هذا أفضل توقيت لها، وهذا يكون ولاذا، لكن الآن شاق طبعا إلا إذا تيسر الإنسان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، فهذا هو المستحب. فإن لم يتيسر فهناك وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ومن الغد إن شاء الله بالإمكان أن نبدأ في إخراج زكاة الفطر، وحتى من الليلة لأن ليلة 29 رمضان، فممكن غدا 29 الجمعة، العيد إما السبت وإما الأحد، إما نصوم 29 يوما وإما نصوم 30 يوما. فلو أخرجت الليلة يعني قبل العيد بيومين، لكن إخراجها من الغد لا شك أنه هو الأفضل، وذلك لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، كما قال ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وإعطائها للجمعيات الخيرية ولو قبل فترة، قبل العيد بأربع أيام خمس أيام جائز، لأنهم وكلاء يستلمون الزكاة، زكاة الفطر عن المزكي، ثم هم يخرجونها ليلة العيد أو صباح العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين أو حتى لو بعد العيد، لأنهم وكلاء. أما نحن المزكون فلا يجوز أن نؤخرها لبعد الصلاة، يجب أن نخرجها قبل الصلاة، صلاة العيد، أما بعد الصلاة فحينئذ تكون صدقة من الصدقات. اللهم إلا من نسي فنسي فيخرجها فورا بعد الصلاة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا بالنسبة لأحسن الوقت، وإذا أخرجها كما قلت بعد الصلاة فتكون حينئذ صدقة عادية. اللهم إلا من نسي فيخرجها قضاء، يخرجها قضاء. وما مقدارها؟ فيخرج كل فرد في البيت عن نفسه بصاع طعام، والصاع عن نفسه وعن كل واحد في البيت صاع طعام، والصاع عودل اليوم فقدر بما يعادل إلى كيلوين وأربعين جراما، يعني كيلوين ونصف، طبعا كيلوين ونصف زيادة. وبالضبط لو أخرج الشخص كيلوين وأربعين جرام قد أصاب النصاب المطلوب منه، لكن إلى كيلوين ونصف بعض أهل العلم يقول زيادة جائزة، وإن كان الأفضل الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كيلوين ونصف أو ثلاثة كيلو فهذا عن كل شخص جائز. لو أخرج واحد كيلوين ونصف عن كل فرد مسلم في البيت فقد أدى المطلوب وبرئت ذمته، وبرئت ذمته. هذا بالنسبة للمقدار، ويخرجها من قوت البلد، ويخرجها من قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها إلا من قوت البلد، من طعام البلد، وعدت كل الأصناف التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكأن هذه العبادة مطلوب أن تكون طعاما، أن تكون طعاما لتتميز عن الصدقة العامة بالمال وعن زكاة المال. وهذا وارد في عدة أحاديث، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر الطعام وزكاة الفطر قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. حتى الأقط ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه، والأقط هو اللبن المجفف، يعني هذا كان أيضا طعامهم في ذلك الوقت، فحتى هذا أخرج. وهذا كما تعلمون شيء يسير، اللبن المجفف، فلو قورنا اللبن المجفف الأقط أو الزبيب بالدراهم والدنانير لوجدنا أن الدراهم والدنانير أنفع من الأقط، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالطعام. هكذا أوحى الله إليه، فتخرج طعاما من قوت البلد، فإن ذلك أبرأ للذمة وهو الأفضل. هذا بالنسبة للنوعية أو النوع الواجب إخراجه وهو قوت البلد أو من قوت البلد. والحمد لله الجمعيات الخيرية أبوابها مفتوحة لتلقي زكاة الفطر، بل جزاهم الله خيرا نصبوا خياما عند الجمعيات التعاونية فتشتري الزكاة زكاة الفطر من الجمعية وتعطيهم فورا، يعني ما تتعطل ولا حتى تتعب فيها. وإن كان ستأتي بطعام من البيت عندك ميزان توزن وتخرج المطلوب وتأتي بها إليهم، أو تعرف فقراء وصلها إليهم أو يأتون إلى البيت ويأخذونها، فالأمور الحمد لله حتى هذه اللحظة متيسرة بفضل الله سبحانه وتعالى وممكنة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يتقبل منا. أما عن الوقت الواجب متى تجب؟ تجب إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، فعلى بغروب شمس آخر يوم من رمضان يعني ليلة العيد، إذا قيل غدا العيد، غربت شمس آخر يوم من رمضان، فحينئذ وجبت في الذمة، قبل ذلك لم تجب، لكن بغروب الشمس حينئذ وجبت زكاة الفطر وصارت واجبة في الذمة، صارت واجبة في الذمة. هذا بالنسبة للوقت الذي تجب فيه. وأما من نسي زكاة الفطر، بعض الناس يشتريها ويخزنها ثم ينشغل ولا يتذكر إلا بعد صلاة العيد، لا يتذكر إلا بعد صلاة العيد، هذا نقول له أخرجها فورا قضاء ولا تتركها في البيت، لأنها لا تسقط بالنسيان، لأنها واجبة في الذمة، والواجب إذا أمكن أن يؤدى يؤدى، ولأن فيها حقا للفقراء والمساكين، فلو نسيها المسلم ولو بعد الصلاة فلا يزال فيها حق الفقراء، فيخرجها لهم ويعطيهم بعد الصلاة، بعد الصلاة التي يسر في اليوم نفسه في يوم العيد، فلو عجل وبادر وأخرجها فهذا أفضل وأحسن إن شاء الله تعالى. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، وإذا كان هناك أسئلة حولها إن شاء الله تعالى نستمع للأسئلة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
الله يجزيك الخير ويجزي الشيخ الخير إن شاء الله. الله يحفظكم. شيخنا، السؤال الأول عن زكاة الفطر، هل يجوز إخراجه أو إخراج الأرز مثلا مطبوخا أو الطعام مطبوخ؟ السؤال الثاني شيخ عن زكاة المال، هل يحبذ أن الشخص الذي تدفع له أنت الزكاة أن تقول له هذا من الزكاة أو لا تقول له مثلا؟ وشو الواجب؟ والسؤال الثالث الشيخ، الشخص مثلا يعمل ويبغى يتزوج الشيخ، بس مثلا ما عنده المال ويعاني، فهل هذا يستحق الزكاة أن تعطيه؟ هو يقول أنا أبغى يتزوج فيه.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع الرد من الشيخ، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة لزكاة الفطر، يقول هل يجوز أن يخرجها طعاما ويكون مطبوخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يعني هذا لا يكلف الإنسان نفسه بمثل هذا، لأن في نوع من التكلف، والشرع لم يلزمنا بهذا الشيء، لكن لو فعل جاز بالقدر الذي طلب منه، لكن سيتكلف فوق ذلك يعني الإدام. أن الآن عندما نعطيها للفقراء فنعطيهم المؤونة أو طعام أو قوت البلد غير المطبوخ. اليوم الطعام مثلا الرز، وممكن يكون ما يعرف بالمعكرونة أو كذلك عن بعض البلدان القمح أو الشعير الذي يأكلونه، أو الخبز أو الطحين مطحون البر، هذا ممكن كله يخرجه المزكي، وهذا المطلوب منه فقط، فلا يكلف نفسه في شيء لم يكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكيل زكاة الفطر كيلا، ولذلك قال صاع، وكان السلف كذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكيلون الطعام كيلا غير مطبوخ، ويخرجونه بالصاع عن كل واحد صاع، وبصاع المدينة صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكلف الإنسان نفسه بمثل هذا، ولا يأتي بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل ترك هذا، بل ربما يجب تركه، لأن في تكلف وتعنت أو تنطع لم يطلبه منا الشرع. ثم إذا أنت طبخت كل الطعام اللي تعطي لي الفقراء يفسد عليهم، لأن أنت تخيل مثلا لو عندك في البيت 5 أشخاص 10 أشخاص، لو قلنا عن كل واحد مثلا 3 كيلو راح تطلع كمية كبيرة، فلو أنت طبخت هذا كله ما يمكن يأكلونه في يوم واحد، إذا أفسدت عليهم زكاة الفطر ولم تفعل شيئا. لكن سبحان الله جاء الشرع بهذه الحكمة وبهذا التشريع، يعطون غير مطبوخ نيا البر أو القمح أو الرز طعام البلد، ثم يبقى عندهم مخزن يأكلون منه يوما ويومين وربما شهرا وشهرين وثلاثة. بعض الناس يجمع ما شاء الله كمية ويستاهل، إذا هو فقير يستحق، بل يمكن يعطى، إذا فقير جدا يعطى مؤونة سنة لكي لا يسأل لا يطلب الطعام، فكيف تأتي تطبخها؟ فأنت حينئذ أفسدت على الناس. فزكاة الفطر تخرج كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان هدي الصحابة والسلف رضي الله عنهم، وهو الأفضل والأنفع وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نخالف ذلك ونخرجها نيئة غير مطبوخة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. مع أم محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
لو سمحت عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
السؤال الأول بخصوص صلاة التراويح، إن زوجي من أول رمضان يئم فينا صلاة التراويح في البيت. نعم. هل دعاءه يعني يشملنا وخلاص، يعني ما ندعي بدعاء القنوط آخر الصلاة؟ وهل صلاتنا بهذا الشكل أفضل، يعني ربنا يحبها أكثر من إنسان يصليها منفرد بروحه؟
كيف الدعاء، يعني دعاء الإمام لوحده؟
دعاء القنوط آخر شيء، دعاء القنوط صلاة الوتر. يدعو دعاء القنوط، يدعو يعني مجموعة أدعية، يعني نعم. هل تشملنا نحن بعد، يعني نقول بس آمين وخلاص، ولا لا لازم ندعي بروحنا لحالنا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، أنا صراحة أحب شهر رمضان كثير بشكل كبير، وكل ما يجي ينتهي خلاص كثير أتعب نفسيا، ويعني أبكي وأتضايق كثير، وزوجي يعني يتضايق من هذا الأمر، يقول حرام ما يصير وما ينفع هالشيء، فهل هالشيء فعلا حرام إنه يعني يبدر مني ولا شلون؟
إن شاء الله إن شاء الله. يا شاء الله خير محمد، تسمعين إن شاء الله جواب الشيخ. حسن تفضل.
مرحبا يا أخوي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. طيبين، تفضل بخير. أنا استفسار بس أخوي، عندي استفسار، هل تجوز زكاة الفطر عن شخص متوفي ولا لا؟ يعني إذا بتزكي عن شخص متوفي فهل نعم تجوز أو لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير وما قصرت.
الله حياك الله. مشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دام الله. عندي سؤالين الله بارك الله فيكم. أول شيء عن زكاة الفطر، أنا يعني يعني بنص رمضان تقريبا قبله يعني طلعت زكاة فطر، هل في شيء؟ وسؤال ثاني، كان عندي جاي عندي دليفري واحد يوصل لي الأغراض، فرياء كان يدخن كان فاطر، فأنا شوي عصبت عليه وقلت له هذا لا يجوز، وأنا سألت أنه ليش فاطر، يقول لي أن كليتي تعورني على جسدي، قلت استغفر الله، قلت له هذا كذب، وجزاكم الله خير. تعليق الشيخ، بارك الله فيكم.
إن شاء الله جزاك الله خير بشيرين، تسمع إن شاء الله أجابة الشيخ. أخ مبارك تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ مبارك.
الله يسهل يا أخ، لو سمحت أنا عندي سؤال، سؤالين. الأول، 100 جرام من الذهب عيار 24 حال عليه الحل، يعني كم النصاب؟ بلغ النصاب يعني كم ال
كم إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عنده أختي هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي، مع علم أنها زوجها هي متوفي زوجها وهي تسكن معنا تقريبا؟
نعم نعم، يعني أنت تنفق عليها مبارك؟ أنت تنفق عليها؟
أيوة الحين، أيوة حاليا.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير خبارك.
بارك الله فيك،
اسمع ردف الشيخ. حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل. نعم تفضل أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أول شيء مشايخنا جزاكم الله خير على البرنامج، بغيت أستفسر. تعرف اليوم الجانحة والجائحة اللي موجودة، أنا عندي مثلا أهلي خارج الدولة، فدائما كل سنة أنا يعني أزكي زكاة الفطر عليهم هم، لكن السنة هذه ما قدرت أنا يعني أوزع يعني اللي هي أكياس العيش أو الرز عليهم يستوي. أنا مثلا السنة هذه أخلي مثلا الأكياس هذه مثلا أحفظها لغاية ما تزول الجائحة هذه، وعقب مثلا يحضرون ويستلمونها، ولا أني أنا أوزعها الأفضل على الجمعيات يعني خلاص؟
إن شاء الله يعني تؤخر الزكاة إلى أن تنتهي ينتهي هذا الوضع.
لا أنا أخرجها من بيتي، يعني أخرجها أخرجها من بيتي، لكن أخليها مثلا بيت أبوي بيت الوالد لغاية ما مثلا تزول الجائحة هذه، ويقدر مثلا خالي يحضر هنا ويستلمها مثلا.
إن شاء الله واضح واضح
إن شاء الله. جزاك الله خير،
الله يحفظك، حياك الله حياك الله. نجي فضل الشيخ على السؤال أبو محمد بالنسبة لزكاة المال، يقول هل يفضل أن يقول لمن يعطي زكاة ماله أن يخبره أن هذه زكاة مال، أو يقول فضل الشيخ أن يعني ليس يعني ليس هناك حاجة أن يخبره بأن هذه زكاة مال؟
نعم، الأصل أنه ليس هناك حاجة أن يخبره أنها زكاة، أن يخبره أن هذه زكاة مال، لكي لا يحرجه إذا كان واثقا أو متثبتا أنه من أهل الزكاة فيعطيه، يضعها في ظرف أو غيره يعطيه، وهو يؤجر على زكاة المال وتبرأ ذمته، إلا إذا شك في الشخص هل يستحق الزكاة لا يستحق، يعني صار عنده تردد أن هذا من أهل الزكاة أو لا، فممكن هنا يسأله يقول يعني يا فلان هاي زكاة، فهل إذا أنت من أهل الزكاة من الفقراء والمساكين فحينئذ تستحقها، في مثل هاي الحالة فقط، وإلا الأصل أن لا يقول، وإذا كان واثقا أو متثبتا أنه فقير ومن أهل الزكاة لا يشترط أن يخبر إلا في الحالة التي ذكرتها لتبرأ ذمته، لأن زكاة المال مصارفها غير الصدقة العامة، الصدقة العامة تختلف شوي بابها أوسع، لكن زكاة المال أضيق نوعا ما بسبب أنها لها مصارف معينة، والله أعلم.
لك الأخير الشيخ أيضا يقول أن يعني شخص يعمل ويريد أن يتزوج لكن ليس عنده المال حتى يتزوج، هل هذا الشخص من مستحقي الزكاة؟ هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
إذا كان فقيرا هذا أولا يعطى لأنه فقير، وثانيا أن لا يصرف في حياته في زواجه، يعني ما تصل الزكاة لشخص يدعي أنه فقير ويريد الإعانة ثم يصرف في حفلات الزواج وينفق المال الكثير ويبذل، مثل هذا لا يعطى. فقير الذي هو جائع ومحتاج هذا أولى به زكاة، زكاة المال. فالزكاة الأصل فيها أنها للفقراء. إذا كان هو مكتفي، يعني عنده مال، عنده حياة، وعنده راتب، أو عنده مثل ما نقول كفاية، فحينئذ هذا لا يعطى لأنه مستغني أو مستكفي. أما إذا كان فقير ومع ذلك محتاج، وأيضا فوق هذا يريد الستر والزواج، ممكن نعطيه، لكن بشرط كما بينت أن لا ينفق المال بالإسراف، مال الزكاة، لأن هذا مال الزكاة. أن لا ينفق المال بإسراف بحيث أن يضيع يعني الأموال في أشياء ربما محرمة أو كماليات لا ينبغي أن تكون أو لا يحتاج لها. لأن الأصل في وليمة الزواج أنها وليمة وشيء بسيط لأجل تمييز الزواج، وأن هذا زواج من فلان من فلان ليعرف أنه تزوجت فلان من فلان. هذا الأصل وليمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولو بشهر. فإن كان يعلم منا الفقر وأن أيضا يحتاج الزواج ولن يصرف، فيعينه إن شاء الله، ما في شكل.
لك الله خير فالشيخ. أم محمد فالشيخ تقول: زوجي يا أمنا في صلاة التراويح في المنزل ويدعو في ركعة الوتر، فيقول فالشيخ أن في هذا الدعاء الذي يدعو به دعاء القنوت، هل ونحن نؤمن من خلفه، فتقول هل يشملنا هذا الدعاء؟ وهل الأفضل تقول في صلاة التراويح أن تكون جماعة كما نفعل، أو الأفضل أن نصليها فرادا؟
صلاة التراويح طبعا السنة فيها أفضل أن تكون جماعة، لأنها هكذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرعها جماعة، وعمر بعد ذلك جمع الناس على التراويح إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا يمكن أن نصلي الصلاة في المساجد التراويح جماعة، فنصليها في البيوت، فتصلى كما هي، تؤدى كما كانت تؤدى في المساجد، فلكم إن شاء الله الأجر، أجر الجماعة. هذا بالنسبة بالنسبة للسؤال الأول. وبالنسبة للقنوت، الأفضل التمسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الثابت عنه، فألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة، وهي الأفضل. فلو دعا الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وإذا زاد عليه قليلا لا بأس، لكن لا يطيل أو يبالغ في الدعاء. ولما تؤمنون فلكم إن شاء الله ما دعا به، ويدعو دعاء فيه صيغة الجماعة، لا يدعو لنفسه مثل اللهم اغفر لي، لا، يقول اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل صلاتنا. ومن قال آمين تشمله الدعوة، والرجال يرفعون صوتهم بالتأمين قليلا يجهرون، أما المرأة فتسر بالتأمين، لا ترفع صوتها، يعني تحرك شفايفها مع نطق يسير بحيث لا يسمعها أحد. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا تقول بالنسبة للانتهاء يعني رمضان، في آخر رمضان أشعر تقول بالضيق من انتهاء شهر رمضان، تقول زوجي أيضا كذلك، فتقول يعني هل هذا الشعور يعني طبيعي، أو يعني عليها أن لا تتضايق من انتهاء هذا الشهر؟
هذا الشعور المؤمن، هذا الشعور المؤمن الذي يعرف قدر الإيمان والأوقات الفاضلة والأوقات الجميلة والأوقات اللي فيها تجارة مع الله وربح مضمون مع الله سبحانه وتعالى، المؤمن هكذا بعكس غيره يرتاح لما يزول هذا الشهر وينتهي ويفرح، أما المؤمن فهو لأنه دائما مع الله ودائما في رمضان، دائما كأنه في رمضان، فدائما تراه في إيمان وفي تقى ويغض بصره عن الحرام وسمعه عن الحرام، فدائما ترى المؤمن ينظر في المصحف ويقرأ، فبالنسبة له رمضان كنز ثمين ووداعه كنز ثمين. فهذا الحزن علامة الإيمان وعلامة الصلاح، والزوج ينبغي أن يفرح أن عنده زوجة مثل هذه بهذا الدرجة من الإيمان والصلاح والتقى، هذه الزوجة يفرح بها ويحمد الله على مثلها، فهي صالحة في البيت وبركة، إذا خرج دعت له، وإذا دخل في ضيق وكرب دعت له فيفرج الله عنه، وإذا احتاج فالله عز وجل يكرمه لأجل هذه المرأة الصالحة. الزوج لا يتضايق مثل هذا. هذه وصيتي للزوجة. ما وصيتي للزوجة؟ أن لا تحزن حزنا شديدا يؤثر على حقوق الزوج، هذا لا ينبغي. يعني نشعر كلنا بحسرة أن الشهر انقضى وذهب، ولم ربما المسلم لم يستطع أن يؤدي كل المطلوب أو كل ما تمناه أو كل ما كان في باله، لم يستطع لظرف طارئ لكثرة انشغاله، لكن المؤمن يشعر بالانزعاج بوداع هذا الشهر الطيب الفاضل، لكن لا ينبغي أن يصل الحزن لدرجة أنها تتعطل عن خدمة الزوج وتتعطل عن أيضا حقوق الزوج. إذا وصل للمرحلة هاي لا يجوز، هذا حينئذ خطأ وتضيع حقوق الزوج حقوق البيت. أما مجرد هم في النفس وحسرة في النفس أو في الخاطر ثم بعد أيام تزول فهذا لا بأس به، لكن لا يصل إلى مرحلة تعطيل الحقوق وتعطيل الواجبات. ثم لتعلم الأخت المسلمة مثل ما خبرتها أن المسلم أكثر أيام رمضان، فقيام الليل باقي ولله الحمد، وخير الأعمال ما دام وإن قل، كما قال صلى الله عليه وسلم، والصيام الحمد لله موجود 3 أيام من كل شهر، وجاي الصيام 6 من شوال، صيام الاثنين والخميس الحمد لله الصيام موجود، وقراءة القرآن الحمد لله دائما، وقيام الليل أيضا كذلك دائما. فالحمد لله يستطيع المسلم أن يجعل أيامه كلها رمضان إلى أن يلقى الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال حسن فضيلة الشيخ يقول هل تجوز زكاة الفطر عن شخص متوفي؟
إن كان يقصد نخرج عنه زكاة الفطر فالجواب لا، لأن العلم قالوا تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني من ليلة العيد، وقال بعض أهل العلم تجب طلوع الفجر، فجر العيد بطلوع الفجر، هذا الذي نتجب عليهم الزكاة، يعني بمعنى يجب إخراجها عمن كان موجودا على القول الأول، تجب بغروب الشمس من خلال يعني من ليلة العيد، معناه يجب إخراجها، يجب أن تخرج عمن كان موجودا وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، هنا دخل عليه وقت الوجوب وهو حي، وهو حي. هذا أما هذا مات ولم يدخل عليه وقت الوجوب، خلاص انتهى، يعني لم يدخل عليه رمضان ولا دخل عليه وقت الوجوب، هذا لذلك على القول هذا تجب بغروب آخر شمس من رمضان يجب إخراجه عمن كان موجودا وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يعني لو مات بعد ذلك خرج عنه، لكن الذي مات قبل دخول رمضان أو مات من زمن دخل رمضان ولم يجب عليه لم تجب عليه زكاة الفطر. هذا القصد، إن كان قصده نخرج عنه يعني على الميت، إن كان قصده نخرج عنه كثواب للميت يعني نزكي زكاة الفطر كثواب للميت، فأيضا هذا لا دليل عليه، لا نعلم به دليلا. زكاة الفطر تخرج عن الأحياء الصدقة عنهم وكفارة لصيامهم لما ورد لما قد يرد منهم من أخطاء أو آثام تخدش الصوم، كما قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا قد اللي يذكر الأخصائي قد مات ولم يصم، لم يتحقق فيه مثل هذا، هي تخرج عن الميت الحي الذي صام، وأبواب الخير عن الميت لم تغلق، ليست فقط مرتبطة بزكاة الفطر. يعني أنت الميت من رحمك هذا اللي تسأل عنه تستطيع الله يزيد الخير تتصدق الطعام بالنية عن الميت أو صدقة مال بالنية عن هذا الميت. الواحد إذا توفي أبوه أمه أو أحد من أو أحد من عياله يأخذ طعام يشتري مثلا رز ويتصدق بالنية عن الميت ويأخذ أو مال أو طعام، وهذا لا يحتاج أن أنتظر أن زكاة الفطر. أما زكاة الفطر كما حددها الشرع عمن تخرج ومتى تخرج، مؤقتة بتوقيت وعن أشخاص معينين، فنلتزم بهذا الذي وقته لنا الشرع. والعبادات التوقيفية تعمل كما وردت في الشرع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال مثيرين، فضل الشيخ يقول أنه أخرج زكاة الفطر قبل منتصف رمضان، فيسهل الحكم ذلك وهل عليه إعادة؟
جو في تفصيل، إن كان أخرجها دفعها للجمعيات الخيرية فحينئذ يجوز، لأن الجمعية وكيل استلمت عنك، والمفروض أنهم الأخوة في الجمعية لا يخرجونها إلا ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين فيلتزمون بهذا، فحينئذ أجزأت عنك. أما إن كان يقصد أن أخرجها أعطاها هو للفقراء فهنا قد أخرج الزكاة قبل وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها، لأن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تخرج من أول الشهر أو قبل العيد بيوم أو يومين. فاحتياطا الآن إن كان عنده مال إذا يستطيع أن يشتري الطعام يشتري ويخرج، أو عنده قوت زائد في البيت فيخرج، وإن لم يكن عنده فحينئذ سقط عنه هذا الواجب وتلك صدقة نسأل الله أن يتقبلها منه.
ذاك الأخير فضل الشيخ أيضا يقول أنه يعني رأى الشخص يعني يأكل في أو يدخن في نهار رمضان فسأله أو زجره، فيقول عندما زجرته يقول قال لي أن يعني عندي مرض في الكلى فلا أستطيع الصوم، فيريد منكم فضل الشيخ يعني توجيه ونصيحة في هذا الأمر، هل ما فعله صحيح؟
نعم، بالنسبة للإنكار عليه صحيح، لأن لو كان مريضا لا يجوز أن يجهر بالأكل والشرب أمام الناس. المريض يأكل لكن لا يجهر أمام الناس، يراعي حرمة الشهر ويراعي أيضا مشاعر المسلمين، فإذا هو مريض أو معذور لا يستطيع الصوم يأكل، لكن يأكل في بيته أو في مكان. ثم هذا ليس فقط الآن يعني يجهر بالفطر، يجهر بمعصية، لأن التدخين لا يجوز، التدخين محرم معروف، فكيف في رمضان وأمام الناس ودخن؟ حقيقة شيء يعني مؤسف. وإذا كان هو مريض يعني بالكلى، فإذا هذه السجارة تزيدك بلاء وتزيدك داء ولا تشفيك، فمخطئ هذا الإنسان ما في شك 100%. أفطر أو دخن جاهر بالمعصية وفي شهر رمضان أو جهر بالتدخين، وهذا لا ينبغي. المسلم على الأقل يستحي، يعني يستحي من الله يستحي من الناس. طريقة الإنكار هي التي نحن ننكرها على الأخ بشيرين، نقول بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة، لأن إذا كلمته بالكلمة الطيبة وبالكلام الجميل يقبل منك، والأمر بالمعروف يجب أن يكون بالكلام اللي في لين وفي كلام طيب وفي يكون حكمة، لابد من الحكمة، لابد من الحكمة في الأمر، ولا لن يقبل منك، وإلا لن يقبل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا في الأمر بالمعروف، أو أحيانا لما تنصح إنسان ممكن تشد عليه ممكن ترخي بحسب الموقف. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بلين وأحيانا قد يزجر الشخص، لكن الآن الناس يحتاجون لين، ما تستطيع، لابد تأخذهم بالحكمة، تأخذهم باللين، تأخذهم بالكلمة الطيبة، فلا تعصب عليه، قل بالكلام الطيب هذا لا يجوز، الناس صيام وأنت في شهر رمضان، ولو كنت أنت معذور بالفطر لا تجهر بهذا أمام الناس، لا تجهر بهذا أمام الناس حتى لا يظنوا بك الظن ظن السوء. فالحكمة بالكلمة الطيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينكر على الذين خالفوا السنة لما زاروه وسألوا عن عبادته، قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الثاني لا تزوج النساء، وقال الثالث أنا أقوم الليل ولا أنام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام، فبين الخطأ. فبالحكمة واللين والكلمة الطيبة ينصح الإنسان ويوجه، وليمامك إنسان أخطأ، إنسان أخطأ، وكل إنسان مخطئ، وكل إنسان معرض للخطأ أو للغلط، فهو إنسان أخطأ، فماذا تفعل معه؟ تأخذ بالكلمة الطيبة، ولو أخذت بالكلمة الطيبة سيسمع لك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، إلا زانه، أي خلاه مزيون وحلو يعني بصورة طيبة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فهذا هو الذي يعني أنبه عليه تصرف الأخ، أما هو مشكورا أن نصحه ووجهه، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ مبارك، فضل الشيخ يقول عنده 100 جرام من الذهب عيار 24، ويقول حال عليه الحول، فيسأل عن يقول كم زكاته.
زكاته أن تسأل عن هذا العيار كم يباع الآن في السوق، وهذا موجود وسهل جدا اليوم، تستطيع أن تدخل إلى شبكة العنكبوتية أو النت، أو تدخل إلى سوق الذهب، أو حتى تتبع الأخبار يعطونك، أو تصل إلى أقرب بائع ذهب أو مكان ذهب في أي جمعية أو مركز تجاري، حتى ما يحتاج تروح، لأنه موجود اليوم الهاتف في يدك والعالم كله موجود فيه، فممكن تدخل إلى سعر بيع الذهب وتعرف بالدرهم، وتعرف عيار 24 كم، فتبين بعد ما تتضح لك قيمته، بعد ما تتضح لك القيمة حينئذ تخرج منها 2.5%، 2.5%. فلو فرضنا مثلا الجرام ب40 درهما، فتضرب 40 في 100، فراح يطلع عندك 4000 درهم، 4000 درهم هي اللي واجب عليك، تخرج منها 2.5%، 2.5 في أو تقسمها على 40، تقسم 4000 على 40، بعد ذلك تخرج لك الزكاة، المبلغ الواجب اللي هو قيمة الذهب، إذا قسمت على 40، لأنه ربع العشر 40، تعرف الزكاة، أو تخرج 2.5% من كامل قيمة الذهب. هاي الطريقة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخ مبارك، بالنسبة يقول لي أن هل يجوز أن يعطي أخته من زكاة ماله؟ يقول أن يعني زوجها قد توفي وهي الآن تعيش عنده.
نعم، إذا كانت فقيرة وعندها أطفال ويحتاجون نفقة، فحينئذ يعطيها، لأن بموت الزوج غالبا تنقطع نفقة الأسرة، خاصة الأم لا تعمل، فحينئذ إذا عندها أطفال فيحتاجون، وهي تحتاج، ولو كان سينفق عليها من ينفق، فربما هو أيضا في وضع صعب عند أطفال فيعطيها ما يستطيع. فإن كانت فقيرة ولا يوجد من ينفق عليها، أو يوجد من ينفق عليها ولكن النفقة لا تكفيها، فيعطيها زكاة الفطر وهي أولى من الغريب، أولى بزكاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان أو اثنتان صدقة وصلة، فلك أجرين، ولك أجران عندما تزكي على أختك، ولا تنساها من النفقة التي تستطيع، يعني تنفق عليها بما تستطيع وتعينها بما تستطيع، فوق ذلك أيضا إن شاء الله تعطيها الزكاة عندما يأتي الوقت، فهي أحق به. أما إذا اكتفت بالنفقات تأتيها من الأهل والأرحام واكتفت هي والعيال فلا تعطى حينئذ، لأنها اكتفت خلاص صارت غنية. أما إذا لم تكتفي بقي عندها نقص أو دين أو مصاريف فتعطى وهي أولى من الآخرين الغرباء، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن فضيلة الشيخ يسأل يقول هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر؟ يقول أنه يعني اعتاد أن يخرج زكاة الفطر يوصلها إلى خارج الدولة، عنده يعني خال خارج الدولة، لكن يقول بسبب هذا الوباء لا أستطيع أن أخرجها خارج الدولة، فهل يجوز أن أذهب بها إلى بيت والدي وأضعها هناك، ثم إذا انتهى هذا المرض وهذا الوباء يأتي خالي إلى الدولة هنا ويأخذ هذه زكاة الفطر من عنده؟
الأصل في زكاة الفطر أنها لفقراء البلد، أنها لفقراء البلد، هذا هو الأصل، ينبغي أن تخرج لفقراء البلد الذي هو فيه، والظاهر أن هؤلاء كانوا هنا لكن خرجوا للسفر ولم يستطيعوا الآن العودة بسبب هذا الوباء أو الجائحة، هذا هو الذي يظهر لي من سؤال الأخ عبد الرحمن. فإن كان قصدهم موجودون هنا وهم لكن سافروا ولا يستطيعون الآن العودة إلى أن تفتح المطارات وغير ذلك ويسمح بالسفر، وهم فقراء ويستحقون زكاة الفطر، فحينئذ لا مانع أن يسلمها لوالده بنية التوكيل، بنية التوكيل، يوكل والده أن يقبض زكاة فطره عن فلان وفلان أو عن الأسرة الفلانية ويخبره هاي زكاة فطر لفلان وفلان، عندما يعودون من السفر تعطيهم الزكاة، تعطيهم الزكاة، فهذا توكيل لا بأس به، لأنه لما يعطي والده قد أخرجها في وقتها ولم يؤخرها إلى بعد صلاة العيد، ولو بقيت عند الوالد لبعد صلاة العيد لا بأس، لأنه هو وكيل، والوكيل إذا قبض زكاة الفطر من مالكها أو من صاحبها فقد برئت ذمة صاحب الزكاة وأخرجها في وقتها، أما الوكيل فلا بأس أن تبقى عنده إلى قبل العيد أو ما بعد العيد، لأنها أديت في الوقت، أديت في الوقت، باقي القبض قبضها الوكيل، قبضها في وقتها، والوكيل عن الفقراء عندما يقبض الزكاة فيقوم مقام الموكل، يقوم مقام الموكل، والفقراء الذين هم في الخارج من أرحامه هم عبارة أنهم وكلوا الأب، أو يتصل لهم ويخبرهم أنا سلمت الزكاة لوالدي فأنتم تعتبرونه وكيلكم وتوكلونه ولو بالنية أن يقبض عليكم زكاة عنكم زكاة الفطر، وهذا أفضل، وفعل هذا أفضل وأحسن، وحينئذ يستلمه الأب، وإذا جاءوا بالسلامة وصلوا بالسلامة إن شاء الله يأخذون زكاة الفطر. والأصل أنبه مرة أخرى أن زكاة الفطر لفقراء البلد كما نص على ذلك الفقهاء، لا تخرج، أن كل فقراء يعطون الزكاة، كل أغنياء يعطون الزكاة لفقراء بلدهم، اللهم إلا في حالات ضيقة وجود أرحام بحاجة شديدة في الخارج هذا ممكن، لكن زكاة الفطر لازم ننتبه فيها إشكال، لازم تكون طعام اللهم إلا في الخارج إذا وكل من يشتري الفقراء طعاما فنعم. لذلك لنخرج من هذا الإشكال نخرجها لفقراء البلد أفضل. وفي حالة الأخ عبد الرحمن لأنهم سيعودون إن شاء الله وهم هنا موجودين فيستحقونها وبالتفصيل الذي ذكرته في توكيل والده والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أقول هل تجوز صلاة الجمعة في المنزل مع يقول ثلاث مصلين؟ يقول هل يوجد يعني حديث أو دليل على ذلك؟
نعم، صلاة الجمعة قد ذكر العلماء أنها لابد تكون في مسجد جامع، في مسجد جامع أي مخصص لصلاة الجمعة، وهذا هو المعروف في المعروف عند المسلمين قديما أنها تكون في مسجد جامع. حتى ذكروا أن الأصحاب الذين هم يسافرون كثيرا كيف أنه مثل البدو والرحل، لأن يشترط فيها قالوا يشترط فيها الاستيطان أي الإقامة، فتصلى قالوا في الإقامة يعني في صلاة الجمعة وشروط صلاة الجمعة، تصلى بالإقامة الإقامة مع باقي الشروط التي ذكرها الفقهاء. فالظاهر والله أعلم أنها لا تكون في البيوت، لا تكون في البيوت، ولذلك من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا أربع ركعات، هذا الوارد في السنة، هذا الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فاتته الجمعة صلاها أربعا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يعني اللي يدرك معناه اللي ما يدرك ركعة ولا ركعة من الجمعة فاتته الجمعة كيف يصليها؟ صليها ظهرا. إذا صلىها في البيت أيضا يصليها، إذا صلىها في البيت أيضا يصليها ظهرا لمن فاتته أو من لا يستطيع أن يذهب لصلاة الجمعة، فيصليها ظهرا أربع ركعات. فمن هنا أخذ أهل العلم أنها لابد أن تكون في مسجد جماعة، في مسجد جامع، وإذا كان في مكان يعني ليس فيه مسجد جامع يهيأ مكان للصلاة، لكن في وضعنا والله تعالى أعلم أن الأفضل أن لا تصلى، إنما نصليها ظهرا، لأنه لا يمكن أن نذهب إلى مسجد جامع واستماع الخطيب والصلاة فيها. فالشروط التي وضعها الفقهاء لصلاة الجمعة توضح فعلا أن لابد فيها من بعض الضوابط، لابد فيها من بعض الضوابط، من ذلك أن تكون في مسجد جماعة، في مسجد جماعة. فيظهر والله أعلم أنه في هذا الحال نكتفي بصلاة الجمعة، نكتفي بصلاتها ظهرا إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى الأمر ونستطيع إن شاء الله الذهاب إلى المسجد والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عمر القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.